الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. قال: هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه على ضبطه. ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وليس هذا في قارئ القرآن ومقرئ القرآن فحسب، بل هذا في كل عبادة يقوم بها المسلم، أنه يخلص لله عز وجل ويتقرب إلى الله بذلك العمل الذي يقوم به، ولا يكون مقصده من ذلك دنيا ولا شهرة ولا سمعة ولا رياء، وإنما يريد بعمله رضا ربه سبحانه وتعالى، هذا الذي ينتفع بهذه الأعمال. قال: وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث بهذا اللفظ انفرد به البخاري، كان ينبغي للمحققة أن تنبه، لكنها لم تنبه على هذا. هذا اللفظ انفرد به البخاري، وأما اللفظ المتفق عليه فإنه بلفظ إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، هذا انفرد به البخاري برقم واحد، فهو أول حديث في صحيح الإمام البخاري. وأما بلفظ إنما الأعمال بالنية فذكره البخاري رحمه الله برقم 6689. وكثير من الكتاب والمؤلفين والمصنفين لا يتنبهون لهذا، في الأربعين النووية، في سائر الكتب، يقولون إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، وهو في صحيح البخاري فقط، بالجمع في صحيح البخاري وبالإفراد متفق عليه. قال: وهذا الحديث من أصول الإسلام، وقد تكلم عليه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بتفسير عظيم طيب، أحسن من هذا التفسير الذي سيذكره النووي هنا في هذا الموطن. قال: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وهذا معناه صحيح، لكن سنده ضعيف، فهو مسلسل بعلل كثيرة، منها شهر بن حوشب. ولكن صلاح العبد وإخلاص نيته من أسباب حفظ الله عز وجل له. قال الله جل وعلا: فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا كان سبب الحفظ هو تقوى الله والقول السديد وملازمة العدل في شأن الأيتام والأبناء. وأيضا قال الله جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. فحفظ الله جل وعلا الكنز للأبناء بصلاح الآباء، فالرجل يحفظ على قدر نيته وصلاحه في نفسه وفي ذريته وفي ماله وفي سائر شؤونه. قال: وعن غيره إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وهذا لا يعرف له قائل، نعم، لكن الأثر الثاني يؤيد أنه يحفظ مغير الصيغة، لكن لا بأس، يحفظ أو يحفظ كلاهما صحيح، وإلا الثاني إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، بمعنى أنهم يكرمون بالحفظ والعلم والعمل والرزق ونحو ذلك. قال: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله، صاحب كتاب الرسالة القشيرية، وهو جمع فيها، هو تقول المحقق هنا هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك من أئمة الصوفية، فهو صوفي، وجمع في هذه الرسالة أقوال الصوفية. ويا ليت الإمام النووي رحمه الله أتى لنا بتعاريف الإخلاص والنية من كلام الأئمة بدلا من أن يأتي به من كلام هؤلاء. قال: قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. وقال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وهذا موجود في الرسالة القشيرية، وعن حذيفة المرعشي رحمه الله: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن ذي النون وهو ثوبان إبراهيم، وهو من الصوفية أيضا رحمه الله: ثلاثا من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وهؤلاء الذين يذكرون في الصوفية من المتقدمين، فإن صوفيتهم ليست كصوفية المتأخرين، فبعضهم أطلق عليهم الصوفية من المتقدمين، وحالهم أنهم انقطعوا للعبادة، وبعضهم ترك العلم، بل بعضهم أحرق كتبه ووقعوا في شيء من التجاوز في باب العبادات. أما الصوفية المتأخرون فمشركون، عندهم شرك، بعضهم عند الشرك بالله كفر وبدع وخرافات، وهم من أبعد الناس عن الزهد. كان المتقدمون تجدهم يحرصون على الزهد والتقلل من الدنيا، وإذا وصف أحدهم بأنه صوفي معناه أنه مقبل على الصلاة والعبادة والمسجد ولا يقبل على الدنيا. أما المتأخرون فلصوص، الصوفية المتأخرون لصوص الدنيا، فهم جمعوا بين البدع والخرافة، وبعضهم عنده شركيات، وبين الإقبال على الدنيا والتلصص عليها والهلع، وإنما يتظاهرون بالزهد تظاهرا، كما قال بعض العامة، قال: تجد الصوفي يلبس الشال الأخضر والثوب من أفخر الأنواع والعمامة، قال: ولا يرضى أن يصاب ثوبه بنقطة. قال: لكن التوحيد ما في مشكلة، خدش التوحيد والسنة وادخل في باب الخرافات، هذا ما في مشكلة، لكن ثوبه يهتم به وينظف، وما يرضى أن يصاب بنقطة. قال: وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذا الأثر تقول المحققة أنه ليس له سند يصح عن الفضيل، وهو مشهور عن الفضيل بن عياض، ومعناه صحيح، إن كان سنده ضعيف لكن معناه صحيح، ومعناه أن الإخلاص أمر عظيم شاق ليس بيسير، فالذي يعمل من أجل الناس، من أجل أن يراه الناس، هذا هو المرائي، أو الذي يترك العمل، ما هو يعمل، الذي يترك العمل من أجل الناس. لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تدعو؟ لماذا لا تخطب؟ لماذا لا تتصدق؟ لماذا لا تحج؟ لماذا لماذا؟ قال: أنا أخشى أن الناس يتكلمون علي، وأنا أخاف من الرياء. هذا هو الرياء، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. إذا كان الإنسان يعمل العبادة من أجل مدح الناس، هذا وصل به الحال إلى الشرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ولكن الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه في باب الطاعات، وأن يدعو الله أن يرزقه الإخلاص، ولا يبالي بآراء الناس، سواء مدحوه أو قدحوا فيه، لأنه إذا كان يراقب الناس مدحا أو قدحا ترك عبادة الله جل وعلا وفسدت نيته وترك الخير وتسلط عليه الشيطان. ولكن يجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وتعجبنا كلمة من شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، سئل مرة في درسه وأنا حاضر، فقالوا له: يا شيخ، بعض الطلاب من المستفيدين يختبئون خلف السواري ويجلسون في مؤخرة المسجد ولا يحبون المشاركة في الدرس ولا الظهور ولا لماذا؟ قالوا: لأنهم يخافون من الرياء. فقال الشيخ رحمه الله: أنصح هؤلاء أن يجلسوا في بيوتهم وأن يلتحفوا ببطانيات، يعني يترك خلاص يترك كل شيء ما دام أنه يخاف من الرياء. قال: لو خفنا من الرياء ما طلبنا العلم ولا دعونا إلى الله ولا قمنا بشيء. ولكن يقبل المرء على طاعة الله ويجاهد نفسه ويدعو الله تبارك وتعالى ولا يبالي بكلام الناس، ولا يكون كذلك الرجل الذي كان يصلي فجعل بعض الناس يمدحه ويقول: ما أحسن صلاته، ما شاء الله، عنده خشوع ويفعل ويفعل وهو يسمع ويصلي. فلما انتهى من صلاة التفت إليهم قال لهم: وأيضا صائم، وأيضا صائم. هذا يعمل من أجل الناس، هذا هو المذموم. والإخلاص أن يسلم المرء من مراعاة أنظار الناس في عبادته، الأمر عنده سواء، قالوا له هذا عابد أو قالوا هذا ما هو عابد، ما يبالي بكلام الناس، أهم شيء ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: وعن سهل التستري، بضم التاء وفتح التاء الثانية، التستري نسبة إلى تستر، رحمه الله قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وهذا أثر مسلسل بالصوفيين. وعن السري رحمه الله قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغط لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا، لا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. المراد في باب العبادة فيما بينك وبين الله جل وعلا، اجعل ذلك سرا بينك وبين خالقك. وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. وقال الحارث المحاسبي رحمه الله، والحارث المحاسبي كان يطعن فيه الإمام أحمد طعنا شديدا، كان من العباد الزهاد لكنه وقع في بعض الأخطاء والبدع فطعن فيه طعنا شديدا. قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، وقل من تجد حاله كهذا الحال، فإن الشخص إذا سمع الناس يتكلمون فيه ويطعنون فيه يسرع في إرضائهم وفي إقناعهم ألا يتكلموا فيه وفي تبرير ما طعنوا فيه لأجله، لا يرضى أن يتكلم حتى جيرانه، ما يصبر جيرانه يتكلمون فيه ما يصبر. وهنا يقول: الصادق الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق، هذا إذا كان صادق مع الله وهم يطعنون فيه بالباطل، أما إذا كانوا يطعنون فيه بحق وبما عنده من الباطل فلا. من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. وهذا في الرسالة القشيرية. وعن غيره: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. المراد أنه يوفق لا أنه يعلم الغيب، هذه مبالغة، ولكن المقصود أنه يوفق، والمؤمن له فراسة والتوفيق حليفه، والله ولي الذين آمنوا. قال: وأقاويل السلف هذا كثيرة، ويا ليتك يا أيها الإمام جئت لنا ببعض أقاويل السلف الأثبات بدلا من خلط هؤلاء الذين بعضهم من نسب إلى التصوف. وقد أشارت المحققة إلى بعض الآثار الصحيحة عن بعض السلف، كقول جعفر بن حيان يقول: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، وهو صحيح. وأيضا قال سفيان: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته، وهو صحيح عن سفيان. وقال يزيد بن هارون: لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا. وقال حماد بن سلمة: من طلب العلم لغير الله مكر به، وهذه كلها ثابتة. وقال علي بن المديني: لما ودعت سفيان قال: أما إنك ستبتلى بهذا الأمر، وإن الناس سيحتاجون إليك، فاتق الله ولا ولتحسن نيتك فيه. وآثار كثيرة في صلاح النيات. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى جملة من الفوائد عند هذا الحديث، قال: أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، وضممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، والله أعلم. وتلك المقدمة مقدمة عظيمة، التي هي مقدمة المجموع شرح المهذب. من الذي شرحها أو علق عليها؟ مقدمة المجموع للنووي، من هو الذي شرحها أو علق عليها؟ نعم، الشيخ العثيمين رحمه الله، فهي كتاب عظيم مع شرح العثيمين أو تعليق العثيمين.